Bismillahirrahmanirrahim. Tahassala imma adakana min al-shawahid li istamaliha maddat al-hidayah annaha kama tunsabhum ila muhtadiha al-insan aw ghayr al-insan kadhalika tunsabhu ila al-fi'l al-fi'l al-ladhiya bal yaf'aluhu al-insan بمقتضى الهداية كل ذلك موجود في كتاب الله العزيز ولعله يجد المتتبع في الأحاديث والروايات الأئمة سلام الله عليهم إذن وكذلك في الاستعمالات اللغوية من الشعر وغير الشعر ولا أريد بل أخذ من وقتكم في ذكر هذه الشواهد شواهد اللغوية والشعرية عمدة في القرآن وجدناه ذلك خير دليل فوق كل شاهد هو كتاب الله العزيز فاستعمال مادة الهداية وأن تكون هذه المادة بمعناها مسندا إلى الفعل وإلى الفاعل لذلك الفعل كل ذلك وارد أيهما يعتبر معنى حقيقيا وأيهما يعتبر معنى مجازيا أو كلاهما معنى حقيقي أو كلاهما معنى مجازي والمعنى حقيقي شيء آخر غير هذين المعنيين كل ذلك في بدء الأمر محتمل فعلينا أن ننتبه أولا بل إلى معنى الهداية مع قطع نظر أنه هذا المعنى ينسب إلى الفاعل للفعل أو يسند إلى نفس الفعل الذي يفعله المهتدي ببركة الهداية سواء كان فعل خير أو كان فعل شر حسب ما بل ذكرنا من الشواهد معروف في كلمات العلماء للهداية معنيين أحدهما إراعة الطريق وليه كما هو مثل واحد يريد يروح زائر بل غريب غير مطلع على طرق في العراق بل يكون أين الطريق بل أريد أذهب إلى زيارة مسلم عقيلة أو مسجد أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنسان يقول امشي إلى هذه الجهة فيكون هذا إراعة الطريق بل دليناه وهديناه إلى طريق موصل إلى مقصده وهو المسجد الجامع الكبير في المثال وكمان ثاني هذا يسموه بر عنه بإراعة الطريق وإراعة الطريق أيضا ينقسم إلى قسمين الطريق قد يكون محسوسا وقد يكون معقولا قد يكون محسوس مثل ما قلنا هذا الطريق الكوفة هذا الذي تسلكه هو فاذهب بل إلى هذا من هذا الطريق إلى مقصدك فيكون إراعة الطريق طريق أمر محسوس ها هنا في المثال محسوس من حسه بعهد العهوات الخمس هذا وقد يكون الطريق غير مسلوك غير محسوس لا يكون من على المحسوسات بل يكون الطريق معقول إذا كان المقصد معقولا وكذلك طريقه أيضاً معقول وجاي من آخر الدنيا وأريد أصير مجتهد بل قال ما هو طريق المجتهد فيأتي واحد منكم هذا يبين له ما ينبغي أن يفعله حتى يصل إلى هذه الغاية الغاية فيكون ها هنا هذا إراعة الطريق طريق معقول إلى غاية معقولة أريد قريب من الله تعالى، أقترب من الله تعالى، أكسب رضاه، رضا الله سبحانه، وأكسب رضا أهل البيت، رضا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله، بل أيضا الرضا من النبي من الرسول وكذلك من الله تعالى أمر معقول، ليس محصورا له طول وعرض واللون وغير وطعم وذائقة. هذا هو رضا الله تعالى، هذا هو رضا، فهو أمرنا معقول وليس أمرنا محسوسا يحس يتحسس به الإنسان أو غير الإنسان بإحدى الحواس. فالنتيجة هذا إراعة الطريق أصبح عندنا قسمان، إن المقصد والطريق قد يكون كلاهما محسوسين، كما قلنا طريق الكوفة وإلى جامع الكوفة، جامع الكوفة محسوس والطريق إليه أيضا محسوس، وقد يكون الطريق معقولا وكذلك المقصد يكون معقولا، فلا بد من المناسبة بين الطريق وبين المقصد. فإذا كان الطريق معقولا فلا بد أن يكون مقصده معقولا، يعني أمرا عقليا، معقول بمعنى وغير معقول بمعنى فاسد، معقولا يعني لا يعلم إلا بالتعلق والإدراك، لا يلمس بين حواس ظاهرية، بل يعظم بل يدرك هذا بالعقل. هذا معنى مقصودي، وهذا معنى المقصود من قولي أن الطريق معقول وطريق غير معقول، يعني أمر عقلاني وقلاعي وكذلك أمر غير محسوس، مقابل محسوس يعني عقلي. هذا سان كان معنى الأول للهداية المعروف، ولو قلنا إنه هذا المعنى وذكره هو هذا ملا عبد الله وغيره، هو هذا إنما هو إراعة الطريق ولم يتعمق زايد رضوان الله تعالى عليه، هذا فيه تقسيمات إراعة الطريق أنه قد يكون محسوسا وقد يكون غير محسوسا، ولكنه واضح هنا على الطلاب على أمثال إخوتي وأولادي إن شاء الله تعالى. والثاني معنى ثاني هو بل إيصال إلى المقصود، هذا مثل ما رجل يكون آدم لا يعلم من أين كوفة، تلزم إيدك هذا توصله إلى الكوفة إلى جامع الكوفة، فإيصاله إلى المقصد هذا إذن أبر عنه بإراعة الطريق. وإن كانت الأمثلة التي ذكرت في شرع الحاشية مولى عبد هاشم عبد الله وغيرها أمثلة عندنا هذا فيها مناقشات، هذا نتركها لمحلها تلك الأمثلة غيرها. وهذا فسر به إراعة الطريق وذاك فسر به إيصال المقصود، وتلك الأمثلة محل كلام، وليس داب الطالب العلم الجدي المناقشة في المثال، لكن أصل المعنى وهو أن تكون الهداية بمعنى الإيصال إلى المقصود هذا موجود هنا، هذا مستعمل. بل هذا وهذا النمان من الهداية أيضا ينقسم إلى قسمين، نفس التقسيم الذي ذكرناه في خدمة إخوتي وأولادي هذا في القسم الأول، بعينه ذلك التقسيم يأتي في المقام هذا. المقصود قد يكون محسوسا وقد يكون غير محسوس، والإيصال هذا إيصال محسوس وقد يكون إيصال غير محسوس. ماله مثلا مطالب علمية، مطالب علمية مقصودة لطالب العلم، هذا خصوصا الطالب المخلص في الحوزة العلمية، المطالب العلمية معقولة هذا، وطريق إليها أيضا أمر معقول. قد ويدل شوف اقرأ كتاب فلاني كتاب فلاني حتى تصله إلى مقصودك العلمي، مرة لا يجي يوضح هذا المطلب العلمي يقول هذا هو، فيكون إيصال إلى المقصود. فإلى هنا هذا فهمنا إخوتي وأولادي أعزائي بلي معنيين للهداية وهما إراعة الطريق وثانيهم بلي الإيساء المقصود. وكل منهما هذا ينقسم إلى قسمين، إلى المحسوس وغير المحسوس. بعد هذا التمهيد هذا بقي علينا مفهوم مطلب، وهو أنه هذا كيف نعرف أن هذا الفعل نسبته إلى هذا الشيء نسبة مجازية ولا هذا الفعل نسبة حقيقية صحيحة. قيل في محله لابد إخوتي على ذكر منه، هو إذا قالوا بلها في حسب ما أتذكر في فن المعاني والبيان بين العلماء نسبة شيء إلى ما هو لا هذه نسبة حقيقية، ونسبة شيء أو فعل إلى غير ما هو لا وهذا يسمى نسبة مجازية، مجاز في النسبة. قال وجابوا أنه حركة تر نسبة الحركة إلى السفينة المتحركة هذا نسبة حقيقة، لأن السفينة هي المتحركة، هي تنطلق من نقطة إلى نقطة، السيارة هي تنطلق من نقطة إلى نقطة أخرى، من مقصد من مبتدأ إلى المقصد. فنكون بما أن الحركة وهذا صفة وفعل، فعل من أفعال زنبلي أفعال صفة من أصفات صفات الأفعال، فهذا يكون يقال نسبة إلى ما هو له، وكذا إذا كان إلى غير ما هو له لكن لعلاقته مع من هو ما هو صاحب النسبة بل يستمع إليه من القرينة لعلاقة المجاورة ونحو ذلك. جالس السيارة، جالس السفينة، إذن يقال إنه ذاهب إلى كربلاء، ذاهب إلى هذا مقصد معين، ما وهو يعني متحرك، متحرك وهو نائم، لا يحس أصلا لا حركة سيارة ولا غير السيارة، ومع ذلك يسند إليه الحركة. فهنا دين الحركة إسنادها إلى نفس السيارة، نفس السفينة، بل هذه نسبة فعل إلى ما هو له. وإذا كانت نسبة إلى جانب السيارة جانب السفينة فهو إسناد ونسبة إلى غير ما هو له، فهذا يسمى نسبة مجازية، مجاز في النسبة وليس مجاز في الكلمة. مجاز في الكلمة لفظ موضوع لهذا المعنى نشيل منه ونحط ونستعمل في معنى آخر، نحن لم نحرك كلمة حركة مادة وحية، لم نحرك من معنى الحسي وما هو كان بلي أو ما إنما بلي أبقيناه ولا معنى، لكن أسندناه إلى سيارة مرة وإلى جالس السيارة فجالس في السيارة مرة أخرى. فإنعدنا إن كانت المبن إن كان مبدع الفعل هذا صادرا من شيء فهذه نسبة إلى ما هو لا إذا نسب إليه، وإذا كان مبدع قائما صادرا من غيره لعلاقة ما يسند إليه هذا يسمى نسبة إلى غير ما هو لا. كما الحركة، معنى الحركة فهمنا في محلها ولما في معقول بينوا هذا حركة وأقسامها وأنها تكون في إحدى المقولات بني على الأرضية والجوهرية، هذا كل في محله. فمعنى الحركة صالح لأن ينسب إلى السفينة وإلى السيارة فهذا نسبة إلى ما هو له، وإلى جالسة إلى غير ما هو له. هذا أصبح واضحا هذا التمهيد، إذن بعد التمهيد المتقدم في خدمة إخوتي وأولادي أعزاء، هداية بمعناه سواء كانت هداية بمعنى إراعة الطريق أو كون معنى إيصال إلى المقصود، هل هو هذا فعل المهتدي، هل هو وصف للمهتدي أن المهتدي هو زيد هو متصف بالهداية والاهتداء أو لا؟ الفعل الذي يصدر من الزيد من المهتدي وهو وصول إلى الغاية أو إلى أو اختيار الطريقة الذي إذا كان بمعنى إرادة الطريق، هل معنى الهداية يقتضي أن يكون مسندا إلى الفعل أو يكون مسندا إلى من يستر منه ذلك الفعل؟ وكنا كلا النسبتين نحن وجدناه في كتاب الله العزيز، لكن أية نسبة صحيحة وأية يعني حقيقية استغفر الله، وأي كلتاهما صحيحة ونسبة ثانية هذه مجازية. يظهر من كلمات الآلام والمفسرين أو كسر بل صريح كلماتهم أنه ينبغي إسناده إلى نفس المهتدي ويكون نسبته إلى ما هو له. إذا قلنا هديناه يعني هدينا زيد، وعليك سادة هدينا إلى الصلاة التي هدينا الصلاة استغفر الله، هدينا الصلاة وليس هدينا المصلي. فإذا قلنا هدينا مصلي فيكون حسب فهم المفسرين أنه هداية نسبة إلى ما هو له، وإذا قلنا هدينا الصلاة نفس الصلاة هديناه من مصلي هديناه، فحينئذ تكون نسبة إلى غير ما هو له. ولكن التعمل هذا يقتضي عكس ذلك، نسبة إلى الفعل هذا هي نسبة حقيقية، ونسبة إلى الفاعل نسبة مجازية. لما؟ لأن الذي يصدر من الإنسان بمقتضى الهداية هو الفعل، ولأن هذا الفعل هو الغاية من الهداية، هو الذي هذا يترتب عليه الآثار، وليس الآثار مترتبة على فعل، حتى الصواب واستحقاق الصواب واستحقاق العقاب ونحو ذلك، ارتفاع درجات انخفاض درجات، كل ذلك مترتب على الفعل. فنفس الفعل إذا بينك فعل بما هو فعل، لأن فعل بما هو صادر من الفاعل أو يصدر من الفاعل هذا يكون مسبوه النسبة. وإذا الذي يقتضي التعمل والعلم عند الله هو إسناد الهداية إلى الفعل هو الحديقة، ونسبته إلى المهتدي إلى الفاعل إلى الفعل حقيقة وإلى الفاعل مجازون، أو لا أكل كلاهما حقيقة. وعما دام كما يظهر كلنا من عموم كلمات العلماء أن نسبة إلى الفاعل حقيقية وإلى الفعل مجازية جدا غير واضح. على كل أن هذا بحث علمي يبقى هذا في محله، لكن تلك الشبهة إن حلت، شبهة التي كنا نحن هذا متعتلين فيها، وهو أن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي الكافرين، لا يهدي الفاسقين، إما أن نكون نسبة حقيقية إلى الفعل فهو في محله، وإن كنا نسبة مجازية فإذا قامت الكرينة على إرادة المعنى هذا مجازي فلا بد من حمل اللفظ على معنى مجازي، مثل جرى الميزاب معلوم أن الميزاب باكر على حاله والذي يجريه الماء، النهر جاري النهر باقي على حاله مع أنه حركة يكون للماء الذي يكون فيه إذا قامت الكرينة. كذلك في المكان في هذه الآيات تعتبر قرائن ظاهرة على أن الله سبحانه بني لا يهدي ظالم، لا يهدي الظلم، هذا حتى يصدر من الفاعل، أو لا يهدي الظالم إلى الظلم، كلا التعبيرين صحيحون. فالنتيجة الله تعالى لما يقول لا يهدي القوم الكافرين، إنما قلنا لا يهدي فاعل يعني لا يهدي الكافر إلى الكفر، أو لا يهنو لا يهدي إلى الإيمان، أستغفر الله، كما يفهمه معظم المفسرين. إنما أقول معظم المفسرين لما هو أنا ما مطلع على كل تفاصيل الدنيا بمختلف اللغات. فالنتيجة بل سواء حتى إذا قلت إن هداية نسبته إلى الفاعل سيئته، فنقول أنه لا يهدي القوم الكافرين، يعني لا يهدي الكافر إلى الكفر، ولا يهدي الظالم إلى الظلم، ولا يهدي الفاسق إلى الفسق، ولا يهدي من على مشرك إلى الشرك، ولكن آلام كذلك يمكن أن ينسب إلى الفعل، كما قال الله سبحانه مثال واضح إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فنتيجة هذه الشبعة التي وقع فيها هذا أذهان مثلي وأمثالي، هذه الشبهة محلولة، وللكلام بعض التتمات نذكرها في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.